السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام. احمد الله على نعمة الصيام أخواني، احمد الله على نعمة الصيام أخواتي. غيرنا لا يستطيع للصيام سبيلا. أخواتي، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه كان يستاك بالسواك، ويوجد فن للسواك لأنه عظيم وسنة عنه صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يضعه باليد اليمنى ويشوص فاه باليد اليسرى، لأنه تنظيف، فيوضع باليد اليمنى لأجل مكانته وسنيته، ويحرك به باليد اليسرى ويبدأ لأنه تنظيف وهو مرضاة للرب. فكلما وضع الإنسان السواك في فمه ولو صائما فهو مرضاة للرب، مرضاة للرب، مرضاة للرب، مطهرة للفم. بعض الناس يقول أنا ليس لي أسنان كيف أستخدمه؟ لا، لا تقل هذا، لا تقل هذا، لأن النبي قال مطهرة للفم، مطهرة للفم، مطهرة للفم عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه مطهرة للفم، الفم فيه اللثة وفيه اللسان وفيه الحلق وفيه الشفتان وفيه الأسنان لمن له أسنان ومن له تركيبة، فعليه كذلك باستخدامه. وبالمناسبة السواك يا أخواني وأخواتي في الله فيه أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة خلقها الله فيه السواك. الفرشاة فيها خير، لكن أكبر قدر استطاع أن يضع فيه من الفوائد 15 أو من 15 إلى 25 فائدة فقط. هل تستطيع أن تستخدم 24 ساعة؟ شوفوا، وأنا أتكلم الآن أخذته من جيبي، لكن فرشاة لا بد من الفرشاة، ولا بد من مرآة تلطخ وجهك عندها وكذا، ولا إن أن الإنسان يجمع بين هذا وهذا. والسواك أفضله الأسود، يعني ما كان على لون شيء من السواد. قال يا رسول الله كيف عرفت أن الأسود أفضلها؟ أكنت راعيا للغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا ورعى الغنم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في النهار وفي الليل. طيب لو أني استكت هكذا، استكت استكت استكت، ثم سقط في حلقي شيء من السواك وأنا صائم، فلو سقط في حلقي شيء من السواك وأنا صائم فهل أفطر به أم لا؟ مدام أنه رغما عنك فلا شيء عليك من رحمة الله. كذلك لو سقط اللحاء، ليس الشعر، اللحاء له هذا بجوار السواك، لو سقط كذلك في حلقك رغما عنك فلا شيء عليك لأنك لم تتقصد بلعه. كذلك الطعم، الآن خرج له طعم، هل يؤثر على فطري؟ لا. كذلك الذوق، أريد الآن أتذوق الطعام الشراب، أخذت قليلا ثم مجزته أخرجته لم يدخل الحلق، هل يفسد طعامي؟ لا. كذلك القطرات، يحتاج الناس إلى قطرة العين، إلى قطرة الأذن، فمن الناس ما يقول يصل إلى الحلق، ودم وصل إلى الحلق فقد طعم، يقال طيب السواك يصل إلى الحلق، الماء له طعم نتمضمض يصل إلى الحلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يجي يتوضف على هكذا الخطأ، لابد أن تستنشق تنظف أنفك تنظيفا صحيحا، لكن ليس تفعل هكذا، بد أن تدخل الماء ثم تخرج الماء من الأنف، تخرجه بقوة لكن لا تدخل الماء بشكل شديد فتبتلعه وأنت صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الطعم للتذوق لا بأس. طيب قطرات الأنف والأذن والعين، قطرة العين لا بأس بها، الأذن لا بأس بها، لكن الأنف منعها بعض أهل العلم. لماذا؟ لأن سبيل للدخول إلى الحلق. طيب الإبر، نحتاج في رمضان إلى إبر كثيرة، إبرة العضل، إبرة الوريد، إبرة الورك، ما الذي يفطر منها وما الذي لا يفطر؟ قاعدة عامة في الإبر وغيرها مما يدخل في القبل أو الدبر للنساء أو الرجال، كل مغذي مفطر وما لا يغذي غير مفطر، كل مغذي مفطر وما لا يغذي الجسد غير مفطر، وكل بلد تعتمد بعد الله عز وجل على المفتين في بلدها ومعتمدوا بها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك اصطدام في الفتاوى أو يكون هناك تشاحن في الفتاوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق وهو صائم ويصب الماء على رأسه وهو صائم، حتى تتبرد. بعض الناس يكب ماء على ثوبه على كذا حتى يحس بانشراح صدر أو يتوضأ زيادة، لأن الوضوء من فضل الله عز وجل خلق خلقه الله عز وجل فيه تجديد الدم بحول الله وقوته. إذا سكب الماء على الرأس لا بأس فيه. طيب الغرغرة، الغرغرة يخشى أن يدخل شيء من الماء إلى حلقك، كذلك ما يسمى ب بسم الله المعجون، يكون معجون قوي وقد يدخل إذا استطاع الإنسان بعد الصيام هو خير له. قال لا، فم رائحة. يقول صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم عند الله أفضل من ريح المسك. الله يحب هذه الريحة لأنك جعلتها لأجله، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الله أكبر، يا حبيبي نحبك والله يا رب، نحبك والله يا رب، نحبك والله يا رب، فأحبنا يا رب العالمين، نستغفر الله ونتوب إليه. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم لو نحن الآن في صيام وقدم لي إفطار بسم الله وشربت وأكلت وكان الإفطار ذبيحة أو كان الإفطار دسما، ثم تذكرت بعدما أكلت وشربت أنني صائم، خلص قف، الصيام صحيح أو باطل؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن شرب أو أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. أطعمك الله وسقاك. فإن شرب أو أكل ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب أنا أشرب الآن وآكل وتفاجأت بواحد قال أنت صائم أنت صائم أنت صائم أنت صائم، ماذا يجب علي؟ اللقمة التي في فمي أخرجها، أمجها، أقف هذا الأكل والشراب وأكل الصيام. لكن لو قلت أنت صائم قلت أوه نسيت ثم شربت بعدما ذكرت، فعندها يكون إفطار. إذا أنكر عليك وقيل أنت صائم فيجب عليك أن تقف عن الطعام والشراب، ولا بأس أن يتبرد الإنسان بما أذن الله له، ولكن إياك أن تفعل شيئا نسأل الله العافية والسلامة يتسبب في فطرك. ورخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسافر أن يفطر، وللمريض كذلك رخص له أن يفطر. وأبشركم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يعمله مقيم سليم. فإذا مرض العبد أو سافر، طبعا في خلال المرض أتتعطل عن أمور، خلال السفر أتتعطل عن أمور، الأمور اللي تعطلت عنها سنن قبلية بعدية دعوة إلى الله صدقات زيارات للأرحام، كل هذا يكتب لك في خلال مرضك وزيارتك، وكأنك تزور وأنت مريض، وكأنك تزور وأنت مسافر، ولا ينقص من أجلك شيء. طبعا المريض والمسافر يقضيان، ومن أهل العلم من قال الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تقضيا، لكن إذا خافتا على الجنين والطفل فمن أهل العلم من قال تقضيا وتطعما. وكل طالب علم في بلده يستفاد منه في هذه المسائل. وكان صلى الله عليه وسلم حتى من الآن نشتاق إلى ست من شوال التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الفضل العظيم في ست من شوال. ولكن بعض الناس وللأسف، وسيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا في الأيام القادمة إذا أذن الله، يأتي ويصوم ستة من شوال وهو لم ينتهي من رمضان، ويستدل بفعل عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا جزاها الله عنا خير الجزاء، هي مشغولة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت يا عبد الله فابدأ بقضاء رمضان أولا ثم ست من شوال. ومن أهل العلم من قال: ولك أن تقضي ست من شوال حتى بعد رمضان، فإن كنت ترتاح لهذا القول، وإلا فبعد أن تنتهي القضاء لك بإذن الله تعالى أن تصوم ستا من شوال. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. أما شعبان فكان يصومه إلا قليلا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر يا أهل شعبان. إذن تصوم شعبان وأكثر منه، إلا أنه نهي أن يصوم الإنسان المنتصف من شعبان إذا لم يصوم أوله. 15 يوم من شعبان إذا لم تصوم أوله فليس لك أن تصوم بعد 15 من شعبان الثاني. أما إن كنت قد صمت في 15 الأولى فلك أن تصوم في 15 الثانية. ومن أحكام الصيام كذلك أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم الشك. يأتي إنسان يوم 29-30 ويقول سأصومه أخشى أن يكون شك، لا، إلا صوم كان يصومه، إلا أن كنت متعود أن تصوم رمضان بأكمله فلك أن تصوم شعبان أقصد بأكمله تصوم الشهر كله، لكن لا تتقصد 29 أو 30 فقط تصومه لوحده، لأن النبي نهى عن صيام يوم الشك. وفاصل، نستغفر الله ونحفظ هذه المعلومات أو نكتبها حتى ما ننساها، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فكونوا معنا.
أجمل اللحظات تجمعنا بحبيبنا وكأنه معنا، ما أجمل اللحظات تجمعنا بحبيبنا وكأنه معنا، بدت له الأرواح تائقة والشوق تبديه ملامعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم وبشهركم المبارك، شهر القرآن، شهر الرحمات والبركات وعافية رب البريات. كم من دمعة ذرفت فيك يا رمضان، وكم من قلوب اشتاقت إليك يا رمضان. وكم من تائب ما عرفك يا الله إلا في رمضان، وكم من تائبة اشتاقت رمضان، وكم من مريض لم يشفى إلا في رمضان، وكم من مستعتب لم يتغير إلا في رمضان، وكم من فار لم يقبل إلا في رمضان، وكم داع لم يقبل إلا في رمضان. أخواني وأخواتي في الله عز وجل، اشكروا الله فغيركم يموت قبل أن يدخل رمضان، غيركم يموت قبل أن يدخل في رمضان. أرجوكم لوجه الله اجعلوا حياتكم كلها رمضان. كيف؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم حتى يقول الناس لا يفطر من كثرة صيامه، ويفطر حتى يقول الناس لا يصوم. إذن ماذا نقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال أهل العلم حسب فرغة النبي صلى الله عليه وسلم وفضاوته، فإن فرغ عليه الصلاة والسلام صام، وإن كان مشغولا صلى الله عليه وسلم أفطر عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شهر يصوم فيه في شعبان كما تقدم، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يصام يوم الجمعة لوحده، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، إما السبت وإما الخميس، إلا أن يوافق يوم الجمعة صوم كان يصومه. لم نجد عرفات إلا في الجمعة. طبعا السنة أن تصوم الخميس 8 وعرفات 9، أو هذاك يوم عاشوراء، لكن لو صادف أن يوم عرفة فقط الجمعة وأنت تريد صيامه فلا بأس، كذلك يوم عاشوراء. السنة أن تصوم يوم 9 و11، لكن هو 4 مراتب. المرتبة الأولى أن تصوم 3 أيام، 10 و11 و9، 9 و10 و11، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصم يوما قبله ويوما بعده في رواية. المرتبة الثانية أن تصوم 9 و10 فقط، لقول عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني أن النبي لم يصم إلا عاشوراء. فإذا وافق الصوم يوم الجمعة فقط فلا نقول يكره، لأن النبي أصلا لم يصم إلا عاشوراء، كيف تقول يكره؟ الأفضل 3 أيام. المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة 10 فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وهو يوم صامه موسى شكرا لله تعالى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فإذا وافق يوم الجمعة فإياك أن تشق على الناس. الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة لوحده إلا كما قال صلى الله عليه وسلم إلا يوم كان يصومه. يعني تعود الإنسان يصوم عاشوراء فوافق هذا اليوم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام، وهما يومان تعرض الأعمال فيها على الله، مثل أعمال الموظفين الآن أو أعمال الناس تعرض على ولاتهم، الله عز وجل تعرض عليه لله المثل الأعلى الأعمال على الله. يقول صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، صلوات الله وسلامه عليه. فيحب أن يعرض عمله على الله عز وجل وهو صائم. كذلك يستحب لنا جميعا أن نكون كما كان صلى الله عليه وسلم، تعرض أعمالنا على الله عز وجل ونحن صوم. أما أيام البيض 13 و14 و15 فهي من المستحب صيامها لعدة أحاديث بين مصحح ومضعف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فنجد أنه قال 3 أيام من كل شهر. عبد الله بن عمر كان يصوم أول الشهر، فقيل له: لماذا تصوم أول الشهر؟ قال: أتضمنون لي أن أبقى إلى وسطه؟ قد أموت فيعجل الصيام. فقال أهل العلم: إذن في كل الشهر يسن لك من كل شهر أن تصوم 3 أيام. وقال أهل العلم: فضله كصيام الدهر، من 3 أيام صيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، 3 في 10 30، كأنك صمت 30 يوم. إذن كأنك صمت الدهر كله، لأن صيام الدهر حرام أنك تواصل الأيام كلها. وكذلك فضل شهر رمضان 30 في 3 ثم 6 في 10 ب300، و6 في 10 ب60، أصبح 360 يوم. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، أي أكمله، ليس 25 يوم أو 26 يوم، ثم أتبعه ب6 من شوال، كان كصيام الدهر كله صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن يوم من أيام السنة ويوم عاشوراء أنه يكفر العام الماضي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة أن الله عز وجل يكفر به صيام 2 سنين. وفي الحديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل العظيم لا يكون إلا لمن كانت حياته كلها حبا للصوم. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح عند أهله قال: أعندكم طعام؟ عليه الصلاة والسلام فيقولون: لا. فيقول: إني إذن صائم. إذا ما في طعام، إني إذن صائم، صلوات الله وسلامه عليه. إذن في فيه الدلالة على أن الإنسان له ألا يعقد النية بالصوم في التطوع في صيام النافلة من الأمس. ممكن أنت وسط الظهر هكذا ولم تأكل من النهار شيء تقول إذن أنا صائم، فيكتب لك أجر من الظهر حتى المغرب. لكن لو نويت مبكرا الساعة 9 صباحا ولم تأكل شيء من الفطر كتب لك كذلك من 9 حتى بإذن الله تعالى أذان المغرب. لكن الفريضة لابد لها من نية. اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم هل ينوى لرمضان كله نية الصوم أم لكل ليلة نية؟ والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصوم فليبيت النية من الليل، وهذا في الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد صوم النافلة إذا دعي أحدكم فليطعم فليجب، يعني يجب عليكم حق المسلم على المسلم إذا دعاك للطعام أن تطعم، فمن كان مفطرا فليطعم ليأكل، ومن كان صائما فليصلي. يعني تجيب الدعوة وتأتي المجلس، ليس بالضرورة أن تأكل ولكن يجلس معهم وهم يأكلون وادعوا لهم اللهم اغفر لهم، الله يكثر خيركم، أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم ملائكة، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تحرمنا أجرهم، أسأل الله يرضى عنكم، أسأل الله يوسع لكم في رزقكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل عند أم أنس فدعا لها بخير الدنيا والآخرة. كذلك يستحب لك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا واغفر لهم وارحمهم، أو الدعاء الآخر أفطر عدكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة. اللهم أطعم من أطعمنا ورد قبل الطعام في صحيح مسلم وورد بعد الانتهاء من الطعام، كلها روايتان صحيحتان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أول رمضان، كانت ليلة القدر فيها، ثم اعتكف أوسط رمضان حيث انتقلت ليلة القدر فيها، ثم اعتكف العشر الأواخر من رمضان لأن ليلة القدر أصبحت فيها، ثم ثبتت في آخر رمضان في العشر الأواخر. أخواني وأخواتي الله عز وجل، الاعتكاف له شأن ويحتاج الاستعداد وله لذة، وأقله ساعة، أقله ساعة كما ذكر بعض أهل العلم. أما قول عائشة رضي الله تعالى عنها فكما قال بعض العلماء أنه من اجتهادها رضي الله تعالى عنها، فلك أن تعتكف من المغرب حتى العشاء، لك أن تعتكف يوم وليلة، لك أن تعتكف العشر الأواخر، لك أن تعتكف في قسم الرجال وزوجتك في قسم النساء. والحديث إن شاء الله تعالى بقية. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ولا تنسونا من دعائكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل اللحظات تجري.